زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام قد عقد كتابا في نهاية كتب أبواب الفقه التي سبقت، وهذا الكتاب كتاب جامع متنوع في آخر بلوغ المرام. وقد سبق أنه رحمه الله قد صنف كتاب بلوغ المرام، صنفه لولده بأحاديث الأحكام، فإنه رحمه الله أراد أن يبين لولده بأن العلم بالحلال والحرام لا يكفي، وإنما يجب أن ينضم إلى ذلك الأدب والرقائق ونحو ذلك. ففقه بلا أدب ولا أخلاق ولا رقائق لا يكفي. وعندما قال كتاب الجامع أراد أن يبين أن هذا الكتاب الملحق بآخر كتابه، وهم يقولون كتاب داخل الكتاب، كتاب كذا، يعني أنه يضم أبوابا، لأن الكتب هو الجمع والضم. فنحن نقول كتاب بلوغ المرام، لكن داخل كتاب بلوغ المرام فيه كتب، مثلا كتاب الجامع هذا تحته أبواب، فإذن هو الكتاب الأصلي الكتاب العام بلوغ المرام، وداخل كتاب بلوغ المرام يوجد كتب، يعني أبواب مجموعة ومضمومة. فتحت كتاب الجامع هذا يوجد أبواب، وهي ستة: باب الأدب، وباب البر والصلة، وباب الزهد والورع، وباب الترهيب من مساوئ الأخلاق، والترغيب في مكارم الأخلاق، والذكر والدعاء. قال رحمه الله تعالى في الباب الأول من هذه الأبواب الستة التي جمعها كتاب الجامع هذا في آخر بلوغ المرام: باب الأدب. الأدب اجتماع خصال الخير، والوقوف مع كل مستحسن، وتعظيم من فوقك، والرفق بمن دونك. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، ولهذا كان الأدب استخراج ما في الطبيعة، يعني طبيعة النفس من الكمال. النفس هذه تستطيع أن ترتقي وتصل إلى كمالها، فاستخراج ما في الطبيعة من الكمال، من القوة إلى الفعل، القوة المخزونة في النفس إلى الفعل، يعني إلى الواقع. وقال الحافظ رحمه الله في تعريفه: والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وهو الأخذ بمكارم الأخلاق. لو واحد سأل ما هو الأدب، فنقول ما يحمد قولا وفعلا. الأدب أنواع: أدب مع الله، وأدب مع عباد الله، ويمكن أن نقول أيضا أدب مع النفس، حتى في آداب الخلاء يستعمل الإنسان الأدب مع نفسه هو. أما الأدب مع الله فهو القيام بطاعته والبعد عن معصيته، ولا يتقدم الإنسان بين يدي ربه في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو إيجاب ما لم يوجبه الله. هذا أدب، أن لا يفعل هذه الأشياء، هذا أدب مع الرب. ومن الأدب مع الله أن تتأدب به، أن تتأدب معه بما تتأدب به أنت مع الناس، مثل كشف العورة بدون حاجة. من الأدب مع الله تغطية العورة إلا إذا صارت حاجة، لأنك أنت مع الناس تغطي العورة، من باب أولى أن يستعمل هذا الأدب مع الله. أما الأدب مع عباد الله فهو فعل ما يجملك ويزينك، واجتناب ما يدنسك ويشينك، فتعمل كل ما فيه جمال وزينة، وتترك كل ما فيه شين وخوارم المروءة. طبعا خوارم المروءة تختلف من عصر إلى عصر، من بلد إلى بلد، من مجتمع إلى مجتمع، فما قد يكون خرما للمروءة في بلد لا يكون كذلك في بلد آخر، ما قد يكون خرما للمروءة في زمن قد لا يكون خرما للمروءة في زمن آخر. مثال: كان الأكل في الطريق من خوارم المروءة فيما سبق، يرى وهو يأكل في الطريق. الآن يجلسون في المطاعم ذات الواجهات الزجاجية المكشوفة على المارة وفي الطرقات فيأكلون في الطريق، بل إن بعض هذه المطاعم تخرج الطاولات والكراسي والموائد إلى خارج المطعم، فالناس الغادي والرائح يرون هؤلاء الجالسين. هذا كان فيما مضى يعتبر من خوارم المروءة الشديدة، لكن الآن صار أمر عادي. طبعا لا يعني أن الأمر العادي هذا أحسن، لا، تبقى الحشمة أن لا يأكل إنسان هكذا في الطريق أمام الناس، ولكن ما كان مستعظما فيما مضى ليس بالضرورة أن يكون مستعظما الآن، بل قد يبدو شيئا عاديا جدا، بل قد يمر على الإنسان الواحد زمنان تختلف فيهما خوارم المروءة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأدركنا زمنا يعد الأكل في السوق من أقبح ما يكون، أما الآن فليس كذلك، بل هو من العادات، وهذه المطاعم في كل مكان يأكل الناس فيها ولا يعد عيبا. أول حديث أورده المصنف رحمه الله في كتاب الجامع هذا في باب الأدب، تحت باب الأدب الحديث الأول، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. الحديث هذا متفق عليه، وقد جاء عن أبي هريرة بلفظ: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. أما رواية الباب بهذا النص حق المسلم على المسلم ست، فقد تفرد بها مسلم رحمه الله من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، زاد على الرواية المتفق عليها: وإذا استنصحك فانصح له. بقية الخمسة في رواية مسلم موجودة في الرواية المتفق عليها. وقوله حق المسلم على المسلم، الحق ما لا ينبغي تركه ويجب أداؤه، حق، لكن بالمعنى العام قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، لكن ندبا مؤكدا يشبه الواجب، لأن كلمة حق ثقيلة شديدة، الأصل فيها الوجوب، لكن بعض الحقوق المذكورة هي من قبيل المستحب لكن استحبابا مؤكدا. قال المناوي رحمه الله: والحق يعم وجوب العين والكفاية والندب، يعني فرض العين، فرض الكفاية، والندب الذي هو المستحب، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وفرض العين الذي يجب على كل إنسان أن يقوم به. يقول: قال في التحرير: والحق الشيء المستحق على الغير من غير أن يكون فيه تردد. ما في شك، الحق واضح، لما تقول لفلان حق على فلان يعني أن مطالبته به واستحقاقه له لا نزاع فيه، ثابت. وفي الشرع يقال للواجب والمندوب المؤكد حق، لأن كلا منهما ثابت في الشرع، فإنه مطلوب مقصود قصدا مؤكدا، لكن إطلاقه على الواجب أولى، وقد أطلق هنا على القدر المشترك بين الواجب وغيره، لأن الحديث فيه مثلا: وإذا مات فاتبعه، فهل إذا مات تبعه يأثم مثلا؟ فإذا كل دعوة يأثم عليها، وإذا دعاك فأجبه، هل إذا ما أجابه في كل دعوة يأثم؟ إذا بعض هذه الأشياء مستحبات، ولذلك لما قال حق المسلم على المسلم وذكر منها أشياء مستحبة وأشياء واجبة قالوا هذا الكلام هنا. ومن الحقوق إذن المذكورة هذه ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. فابتداء السلام مثلا مندوب، أما إجابة الدعوة فهي مستحبة، إلا في وليمة العرس خاصة تكون واجبة، اتباع الجنازة فرض كفاية، وهكذا. إذن هي تختلف من جهة الأحكام. نبه ابن عربي رحمه الله تنبيها لطيفا هنا في حديث حق المسلم على المسلم في مسألة عدم التفريق بين المسلمين، لأن بعض الناس إذا صارت الجنازة لغني أو لأحد من الكبراء ذهب، وإذا صارت لفقير ما سأل عنه. فقال: عليك في رعاية هذه الحقوق وغيرها بالمساواة بين المسلمين كما سوى الإسلام بينهم في أعيانهم، ولا تقل هذا ذو سلطان وجاه ومال وهذا فقير وحقير، ولا تحقر صغيرا، واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخص، فإن الإسلام لا وجود له إلا بالمسلمين، كما أن الإنسان لا وجود له إلا بأعضائه وجميع قواه الظاهرة والباطنة. انتهى. وإذا كانت صلة قرابة أو صلة جوار أو أخوة أو معرفة فإن ذلك الحق يعظم. إذا كان الذي مات من إخوانك في الله القريبين منك، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فإذا هناك إخوان من الخاصة، من خاصتك، ولمن دخل بيتي، وهناك إخوان في الله على وجه العموم، وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، إذن كل ما كان الشخص بينك وبينه صلة بوجه ما من قرابة أو جوار أو أخوة في الله كان الحق عليك في هذه آكد. قال بعضهم: إذا رعيت حق المسلم لله فإن الله يؤتيك أجرك مرتين، من حيث ما أديت من حقه ومن حيث ما أديت من حق من تعين عليك حقه من خلقه عز وجل. وقوله في الحديث حق المسلم على المسلم ست، يعني ست خصال، وهذا لا يعني حصر حقوق المسلم كلها في ست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حقوقا أخرى غير هذه الست، ولكن هذه الست جاءت في حديث واحد، وجاء في حديث أخرى حقوق أخرى، كما جاء في حديث سبعة يظلهم الله، وكما جاء في حديث العشرة المبشرين بالجنة. فإذا حديث عشرة مبشرين بالجنة لا يعني أنه لا يوجد آخرون مبشرون بالجنة، لكن هؤلاء العشرة جاءوا في حديث واحد. السبع الذين يظلهم الله لا يعني أنه ليس هناك أناس آخرون يظلهم الله في ظله، بل يوجد، مثل إنظار المعسر مثلا وغيره، لكن هؤلاء السبعة جاءوا في حديث واحد. وهكذا حديث حق المسلم على المسلم ست لا يعني حصرها في الست، ولكن هذه الست جاءت في حديث واحد. الحق الأول إلقاء السلام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا لقيته فسلم عليه. وإلقاء السلام على المسلمين من الأداب التي جاءت في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقال عز وجل في الجواب: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ما معنى السلام؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولفظ السلام يتضمن معنيين. كلمة السلام هذه تتضمن معنيين: الأول أنه اسم من أسماء الله، ويعد ذكره السلام عليكم ذكر لله، كما في حديث ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام. لماذا؟ حتى استقبل الجدار ثم تيمم ورد عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، رواه أبو داود وحديث صحيح. فإذا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله؟ لأن السلام اسم من أسماء الله، فأنت إذا قلت السلام عليكم فأنت تورد هذا الاسم من أسماء الله، فتكون قد ذكرت ربك. الثاني، طلب السلامة، من معاني السلام طلب السلامة، وهو مقصود المسلم، لأنك الآن لو سألته، إذا كان طبعا يعرف معنى ما يقول، لأن كثير من الناس لا يعرفون معنى هذه العبارة، فهو يقول تقليدا، يسمع الناس يقولونها فهو يقولها، لكن هو لو سألته لما معنى هذه العبارة وماذا تقصد بها قد لا يدري. لكن قصد المسلم ما هو؟ الدعاء بالسلامة لمن يسلم عليه. فهذا الثاني مقصود المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله، وطلب السلامة منه عز وجل. طيب، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. حديث صحيح، اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. وقد ورد في إفشاء السلام أحاديث عدة، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال ابن حجر في معنى الحديث أي لا تخص به أحدا تكبرا وتصنعا، لا تخص بالسلام أحدا، عمم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. قال بل تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. فإذا السلام هذا التحية التي نلقيها من شعارات الإسلام، لكل دين شعارات، ومن شعارات الإسلام السلام. كذلك مثلا من شعارات الإسلام في البلد الأضحية، من شعارات الإسلام في البلد الأذان، هذه مظاهر عامة للدين، وقد يعرف البلد هل هو إسلامي أو لا من هذه الشعارات، ولو تركها أهل البلد يقاتلون عليها. ومن الأحاديث أيضا في إفشاء السلام ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأخرج الترمذي رحمه الله أيضا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. حديث صحيح. ما حكم إلقاء السلام هذا الابتداء؟ قال ابن مفلح رحمه الله السلام سنة عين من المنفرد، وسنة على الكفاية من الجماعة، فكل واحد دخل أو ورد على أحد هذا الوارد الداخل يسلم بعينه، فهو سنة عين، لكن من الجالسين من المجموعة سنة كفاية. قال والأفضل السلام من جميعهم ولا يجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. طيب لو ورد جماعة على جماعة، ورد جماعة على جماعة، فلو سلم واحد من الواردين يكفي، ولو رد واحد من المورود عليهم يكفي. ولا ينبغي للمسلم الانحراف عن هذه التحية المباركة إلى تحايا الجاهلية أو عادات الناس وتقاليدهم. فنجد الآن أن صباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك قد صارت بدلا من السلام. بعض الشباب الآن عندهم تحايا خاصة بهم ويصطلحون عليها وكل فترة تتغير. فسألت أحدهم قلت أنتم في الجامعة كيف تحيون بعض؟ قال حسب، كل فترة تطلع شيء. قلت له الأيام هذه؟ قال أيام هذه هاي شلة كذا، ادخل هاي شلة. طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ما فيه، هذه تحية شبابية الآن خلاص. فبعض هؤلاء فعلا تجدهم هكذا، ما عندهم اهتمام بإلقاء السلام مع أنهم من المسلمين وأبناء المسلمين، لكن مع الأسف صارت التحية مهجورة. والإنسان يعني لو كان عنده كلام طيب أو تحية بكلام طيب لا مانع أن يرفقها مع السلام. لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا وسهلا، ما في مانع. لكن ما هو الأساس؟ السلام. أما على مذهب بني إسرائيل تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويترك الأساس ويأخذ بشيء آخر أدنى منه، مهما أتيت من تحية لن تكون أعظم من السلام. وبعض الناس يتشبه باليهود والنصارى في عاداتهم وسيرتهم وسلامهم وتحاياهم كالتحية بالإشارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع. بالأصابع، وهذه بعض التحايا العسكرية مأخوذة منهم، الأصابع. وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، رواه الترمذي وصححه الألباني. ولا مانع أن الإنسان إذا أراد أن يسلم على شخص بعيد أو في السيارة مار، أو في السيارة مر في شارع مقابل فلن يسمعه إذا سلم من لفظه فقط، أن يردف الإشارة مع اللفظ فيقول السلام عليكم. هذه الإشارة للتنبيه أنني الآن أسلم عليك. فأهل الفقه يسلمون باللفظ، ولا مانع أن يردف معه الإشارة ليشعر الآخر أنه سلم وانتبه إليه. والذين لا فقه لديهم يكتفون بالإشارة على طريقة أهل الكتاب. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على السلام أشد الحرص، حتى أن بعضهم ربما ذهب إلى السوق ليس له حاجة في السوق، لا يريد أن يشتري شيئا أبدا ولا يبيع شيئا أبدا، ليس له حاجة إلا إفشاء السلام، أن يؤجر على سلامه على المارة والغادين والرائحين وإخوانه المسلمين بس. وقال أنس رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. وحسنه الألباني: فإذا فصل جدار بين مجموعة من الإخوان المارين في طريق، فذهب بعضهم يمين الجدار وبعضهم يسار الجدار، ثم جمعهم الطريق مرة أخرى فيسلم بعضهم على بعض، هذا من السنة. الحق الثاني المذكور في الحديث إجابة الدعوة. طيب، سيأتي مزيد لهذا الأدب أيضا، لبعض الأداب الموجودة في الحديث فيما يستقبل. وأما الحق الثاني المذكور في الحديث فهو إجابة الدعوة، والحق من حقوق المسلم على المسلم كما تقدم وذكر في الحديث هنا: وإذا دعاك فأجبه. والدعوة هي ما دعوت إليه من طعام وشراب، فالدعوة أعم من الوليمة. إذا كانت الوليمة مختصة بالعرس فالدعوة أعم، لأن المشهور إطلاق الوليمة على الطعام الذي يصنع للعرس فقط. وأما الدعوات الأخرى فالعرب تطلق عليها أسماء بحسب أسبابها. فطعام النكاح يسمى وليمة، وأما الخرس فهو الطعام الذي يصنع لسلامة المرأة من الطلق في النفاس، لأنه خطير وربما ماتت المرأة فيه. والعقيقة هو الطعام الذي يصنع بسبب ولادة المولود، والوكيرة هي الطعام الذي يصنع بسبب السكن في البيت الجديد، وبعض الناس يسميها نزالة لأنه بسبب نزول البيت الجديد. والوظيمة الطعام الذي يصنع بسبب المصيبة والموت، وهذه بدعة محرمة. لكن عند العرب معروفة القديم. والنقيعة هي الدعوة التي تصنع بسبب قدوم المسافر سالما من سفره، ويصنعها أهله فرحا بسلامة وصوله وحمدا لله وشكرا على ذلك. والعذار وهي الوليمة التي تصنع بسبب الختان، وجاءت عن عدد من السلف أنهم كانوا يفعلونها. وهناك أشياء أخرى ومطعومات تصنع بسبب نبات أسنان الطفل وغير ذلك، يعني متعددة. وأما المأدبة فهي الضيافة التي تعمل بدون سبب معين. فإذا قال مثلا تفضلوا على العشاء عندي الليلة، هذه مأدبة، كمن يدعو أقارب أو جيران أو إخوان لإطعامهم. وإذا كانت الدعوة عامة فقال يا أيها الناس طعامنا اليوم وعشانا في هذه الساحة المفتوحة أمام البيت، يعني من شاء أن يأتي فليأتي، فهذه تسمى جفلة، وهذه لا يشترط فيها إذن الداعي. بل لأي إنسان سمع أن هنالك مأدبة أن يأتي. فالجفلة هي المأدبة العامة، والنقرة هي المأدبة الخاصة مغلقة. وكان بعض المسلمين يصنعون مأدبة لأولادهم عند ختمهم القرآن، فإذا حفظه الولد صنع له أبوه مثلا مأدبة، ويسمونها الحذاق لأنه حذق القرآن وحفظ القرآن وأتمه مجودا قرأه على قارئ، فكانوا يظهرون فرحهم بهذا. وجاء عن حميد أنه قال كانوا يستحبون إذا جمع الصبي القرآن أن يذبح الرجل الشاة ويدعو أصحابه. والقرى هو الطعام الذي يصنع للضيف، وقد نظم بعضهم هذه الأنواع فقال أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة أسردها مقرونة ببيان، وليمة عرس ثم خرس ولادة، عقيقة مولود وكيرة باني، وضيمة ذي موت، نقيعة قادم، عذار ليوم ختان، ومأدبة الخلان لا سبب لها، حذاق صبي يوم ختم قرآن، وعاشرها في النظم تحفة زائر، قرى الضيف مع نزل له بأمان. ما حكم هذه الدعوات؟ الأصل في هذه الدعوات أن جائزة مباحة، ويستثنى منها وليمة العرس فإن واجبة عند جمهور العلماء ودليلهم قوي في هذا، والعقيقة سنة. وأما طعام المآتم فإنه لأهل الميت سنة وللناس من قبل أهل الميت بدعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. إذن صنعه لأهل الميت سنة، عند المصيبة أن يذهب إليهم بالطعام هذه سنة. الآن هم اشتغلوا بالمصيبة عن عمل الطعام لأنفسهم وأولادهم وضيوفهم ومن نزل عليهم بسبب هذه المصيبة. وأما أن يعمله أهل الميت للناس هذه بدعة، وهي من أقبح البدع، لأنه في الحقيقة إضافة مصيبة أخرى إلى المصيبة الموجودة، فهم مع مصيبتهم بموت ميتهم سينشغلون الآن بإعداد الطعام والاتصال والطبخ ونحو ذلك والتكلفة التي لهذا الطعام، فتزداد مصيبتهم، بل ما فيها مراعاة في الحقيقة لنفوسهم، لأن الاجتماع على الطعام هذه يعني شيء مفرح فيها أكل فالآن بمناسبة موت الميت هم الآن يمدون السفر للناس ليأكلوا، وهل هذه مناسبة يعني يشتهى فيها الطعام وهذا وقته؟ لكن أحيانا تغلب عادات على الناس عجيبة، فالطعام الذي يكلف أهل الميت للناس بدعة ولا يؤكل منه. وأما صنع الطعام لأجل النعمة ولمناسبة سارة فلا حرج فيه شرعا ولا بأس به، وقد وردت به الشريعة على وجه العموم. فلو أن الإنسان ترقى في وظيفة أو حصل على وظيفة أو نجح تخرج من جامعة أو عد مرحلة دراسية ونحو ذلك فعمل طعاما فليس ببدعة ولا حرام ولا مكروه. طيب ما هي الأمثلة التي يصنع الناس بها الآن طعاما في هذا الزمان؟ مناسبات يعني غير التي ذكرنا، مناسبات مفرحة مثل إيش مثلا؟ قدوم الحجاج، طبعا رجوع الحجاج سالمين إذا كان من أهل الحاج فهي نقيعة تقدم ذكرها، ولكن قد يكرم بها بعض الناس الحجاج من غير أهله، مثلا سلامة شخص من حادث، قيام شخص من مرض، يعني شكرا على النعمة وإظهار الفرح والسرور بهذا يدعو الناس إلى طعام، ما حكمه؟ لا بأس ولا حرج. لو واحد مثلا كسب في صفقة تجارية وفرحا بهذا الكسب أقام مأدبة، شركة افتتحت فرعا جديدا، مصنع بدأ في الإنتاج، مؤسسة تريد أن تودع موظفا من الموظفين أو أن تكرمه على تفوقه في العمل مثلا، عملوا مأدبة لا مانع، تفعل الآن كثيرا. إنجاز اتفاقية معينة بين شركات في الداخل والخارج مثلا، يقومون بعمل مأدبة بمناسبة العقد، توقيع الاتفاقية وتوقيع العقد لا مانع، وقد تفعل بعض المآدب أحيانا كيدا، فهنا قد تدخل في التحريم، أو تعمل بمناسبة محرمة كظهور الكفار على المسلمين أو احتلال بلد بلاد المسلمين، فتجد مثلا بعض المنافقين وبعض الذين والوا هؤلاء الكفار يكرمونهم ويذبحون لهم الذبائح ويدعونهم إلى المآدب ونحو ذلك. فمثل هذه مآدب محرمة لا تجوز، بعكس مثلا من يصنع مأدبة لانتصار المسلمين، انتصار المسلمين كما ذكر مثلا إصلاح ذات البين بين متخاصمين، فبمناسبة الصلح عملوا مأدبة، لا هذا إذا صنع طعاما لعيد الميلاد وعيد الزواج وعيد رأس السنة وعاشورة كلها بدع، هذه محرمة، لأن من معاني العيد عمل الطعام والتوسعة على الناس وإظهار الفرح والسرور والاحتفال، خلاص دخلنا في البدع في هذه الحالة. إذا كان سبب المأدبة نصرة ظالم فلا تجوز، فقد تصنع المأدبة بسبب محرم، قد يكون بدعة، قد يكون أي أمر آخر محرم، وقد تكون رشوة. فأحيانا يدعى مدير مثلا أو موظف في دائرة معينة ويعمل له يعني مأدبة فخمة جدا، وتكون المأدبة هذه هي الرشوة. الشاهد أن جمع الناس على طعام له عدة أسباب، قد تكون بدعة ومحرمة وقد تكون مستحبة ومشروعة، قد يسلم من حادث سيارة فيدعو الناس إلى طعام لا حرج. قول العامة عليك حق في أمر معين إذا اعتقد لزومه ووجوبه، كأن يقول نحن عندنا قوانين في القبيلة نذهب إلى شيخ القبيلة إذا صارت مشكلة وهو يحدد عليك ذبيحة أو ذبيحتين أو ثلاثة أو خمسة ويلزم بها، وإذا كان ما التزم بها يقاطع ويضطهده الجماعة كلهم والقبيلة ولا تكلمه ولا تدخل بيته ولا تجيب دعوته. هذه القوانين المفروضة فرضا التي هي عبارة عن إيجاب ما لم يجبه الله ولا رسوله، لا شك أن هذه بدعة محرمة. وأما إذا أخطأ واحد على واحد فقال له شيخ القبيلة: يا أخي أنت أخطأت على فلان، رد له اعتباره بإكرام تكرمه به وتدعو جهاء وأعيان القبيلة، فلا بأس. وعلى ما تيسر، شات شاتين، نصف شات، ما في إلزام شيء معين، هذا صلح طيب، لأنهم لا يوجبون عليه إيجابا شيئا لم توجبه الشريعة، وإنما يقترحون عليه أن يصنع مأدبة ويدعو فيها الذي أخطأ عليه وبعض الأعيان والوجهاء بما تيسر، هذه لا بأس بها. توديع المسافر كذلك من المآدب التي تدخل في المباحات. وصنع الطعام لأجل النعمة عموما أو لمناسبة سارة لا بأس به ولا حرج شرعا فيه، وقد ورد في الشريعة على وجه العموم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، كما جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، الشك من الراوي. قال في عون المعبود: والحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر، ويقال لهذه الدعوة النقيعة. نعود مرة أخرى: وإذا دعاك فأجبه. الإسلام دين المحبة والمودة والأخوة والتكاتف والتعاون والتراحم، وكل ما يحقق ترابط المسلمين فالشريعة قد أتت به وتشجع عليه وتحمده. وإطعام الطعام للناس عموما من المكارم ومن العبادات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الإسلام خير؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس والنيام، تدخلوا الجنة بسلام. طيب، ما حكم إجابة الدعوة؟ الدعوة إما أن تكون إلى وليمة عرس أو إلى غيره. فأما وليمة العرس فإجابة الدعوة فيها واجبة، بل بعضهم نقل اتفاق العلماء على ذلك، فمن دعي إلى وليمة عرس فلم يجب فهو آثم إلا إذا كان له عذر. والدليل على الوجوب ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال ابن حجر رحمه الله: هذا دليل على وجوب الإجابة، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك واجب. يعني لو كانت الإجابة مستحبة ما أطلق العصيان على من لم يحضر، لكن لما أخبر أن الذي لا يأتي الوليمة يعتبر عاصيا عرفنا أن إتيانها واجب وأن التخلف عنها بلا عذر لا يجوز. قال النووي رحمه الله: ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. طبعا هذه الوليمة مع الأسف عند بعض الناس يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، فتوجه الدعوة لعلية القوم وأصحاب القدرة المالية ومن وسع الله عليهم، ومن ناحية الطعام هم غير محتاجين. صحيح أن الدعوة ليست لأجل الطعام فقط، مجرد الإتيان للتهنئة بالزواج هذه محمدة ومنقبة وعبادة، لكن الذين يحتاجون الطعام والجائعون يمنعون ويحرمون ويهملون ولا يدعون أصلا، يقول هذا يخرب شكل الحفلة. طيب، باقي الدعوات ما حكمها؟ على وجه الإجمال مستحبة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة لما فيها من إطعام الطعام، والإجابة إليها مستحبة غير واجبة. إذن القيام بالدعوة مستحب وإجابة الدعوة مستحب. قال: وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، انتهى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن إجابة جميع الدعوات واجبة، وهو قول بعض الشافعية وأهل الظاهر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، وقال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قد يكون صائما، قد يكون الأكل يضره، لكن الإتيان فيه إظهار التقدير لهذا الداعي، وأن دعوتك مقبولة وكريمة، تفرغنا لها وأجبناها وجئنا من أجلك. هذا ولا شك فيه زيادة الأخوة والترابط بين المسلمين. إذا صارت الدعوة جفلة: يا أيها الناس هلموا، فهو لم يعين، فلا تصبح واجبة عليهم جميعا. أما إذا عين، أرسل لك بطاقة دعوة لوليمة العرس، كلمك بالهاتف، أرسل لك رسولا ونحو ذلك، يعني عينك وقصدك أنت، فهنا تكون واجبة ما لم يكن هناك ما يسقط الوجوب إجابة الدعوة. اشترط العلماء لوجوب إجابة الدعوة شروطا، إذا لم تتحقق لا تصبح واجبة، بل قد يحرم الحضور. فمن مسقطات إجابة الدعوة، وحتى لو كانت وليمة عرس قلنا بوجوبها، تسقط الإجابة إذا كان أولا يوجد منكر في مكان الدعوة، فإن كان هنالك منكر وهو يستطيع إزالته وجب عليه الحضور لأجل الإزالة، إجابة للدعوة من جهة، والإزالة المنكر وتغيير المنكر من جهة أخرى، وإن كان لا يمكن إزالة المنكر حرم عليه الحضور. يحضر، يقر، يشارك، يسكت، يصبح شيطانا أخرس، لا يمكن. والمنكرات كثيرة في الولائم، مثل الملاهي المحرمة كالمعازف أو افتراش الحرير الطبيعي، أو وجود فرقة موسيقية بمغنين ومغنيات، أو وجود مطعوم محرم أو مشروب محرم، وما أكثر المحرمات في الحفلات والأعراس اليوم، وقد تكون مختلطة بين الرجال والنساء، أو يدخل الرجال على النساء، أو التصوير الموجود في النساء مثلا. والمنكرات كثيرة، حتى تعري بعض النساء أمام النساء بلباس الكاسيات العاريات، المنكرات كثيرة جدا اليوم، قل عرس يسلم من منكر، بل صارت الأعراس مجمع المنكرات، كأنهم يعلنون عن فرحهم هذا بمعصية الله تعالى، بدلا من أن يشكروه على نعمة الزواج ويفرحوا فرحا شرعيا، فإذا بهم يجمعون المعاصي كلها في هذه الليلة، حتى ربما لا تجد المنكرات هذه مجتمعة في ليلة كما تجدها في ليلة العرس. لا يبقون بدعة ولا تشبه بالكفار ولا معصية ولا إلا وتفعل في هذه الليلة. ثانيا، من مسقطات الوجوب أن لا يكون الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا. قال ابن حبيب: ومن فارق السنة في وليمة فلا دعوة له ولا معصية في ترك إجابته. وقد حدثني ابن المغيرة أنه سمع سفيان الثوري يقول: إنما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك ولا قلبك، عمدة القاري. إذن إذا كان يفسد قلبك هذا الحضور فلا يجب عليك. الثالث في مسقطات الوجوب أن يكون الداعي غير مسلم، فإذا كان غير مسلم فلا تجب الإجابة، فلا تجب الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم، وذكر الحديث. فإذا كان غير مسلم فليس له حق مثل المسلم، إذا لم يكن فيها محرم فلا بأس من إجابتها، وإذا كانت بمناسبة بدعة محرمة أو اشتملت على محرم فلا يجوز الذهاب ولا الحضور. رابعا أن لا تتضمن ضررا على المدعو، مثل أن يحتاج إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم مشقة وكلفة. فأنت الآن قد تتلقى دعوة إلى وليمة في بلد آخر ويخصونك ويرسلون لك بطاقة دعوة ومكتوب عليها الاسم، لكن الآن هل توجب الشريعة عليك أن تسافر لأجل حضور وليمة الزفاف هذه مع ما في السفر من مشقة السفر والكلفة المالية وترك الأهل والأولاد؟ الجواب لا، لا توجب الشريعة هذا. الخامس من مسقطات الوجوب الدعوة العامة، فإذا جاء إلى مجلس عام فدعاهم جميعا: يا أيها الناس، وليمة زفاف ابننا فلان الجمعة ندعوكم، ما خص أحدا بعينه، فلا يجب الحضور حينئذ لأن الدعوة صارت عامة. طيب، إذا وجدت قرينة أن الدعوة هذه عامة ولو كتب اسم فلان، كأن يظهر من القضية مثلا يريدون أن يملأوا البطاقات فكتبوا الأسماء، لا يقصدون فلانا بعينه، وإنما تبين أن المسألة هي فعلا عامة فكتبوا أسماء كل من يوجد في المكان الفلاني ومن يوجد في المكان الفلاني ومن هم المدراء، فملأوا كل الأسماء. فإذا ظهر أنهم لا يريدون الشخص بعينه فلا يجب الحضور. السادس أن لا يخص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء، لأنه إذا حصل هذا خص الدعوة بالأغنياء وترك الفقراء سقط الوجوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، رواه مسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب. سابعا أن يكون في المجلس من يتأذى منه، كما إذا دعيت إلى وليمة وأنت تعلم أنه سيأتيها من السفهاء فلان وفلان وفلان، ومن الفسق الذين يجاهرون بالكلام الفاحش في المجالس فلان وفلان وفلان، ومن الذين يضحكون الناس بالباطل والطرائف البذيئة فلان وفلان وفلان ونحو ذلك، وأنت لا يليق بك صاحب دين أن تجلس معهم، فيسقط الوجوب حينئذ. ثامنا أن يكون كسب الداعي حراما، هذا من مسقطات الوجوب، فلو كان يعمل في الربا رشوة ونحو ذلك في الظلم في المكوس فيسقط وجوب إجابة دعوته، لكن إذا كان كسبه مختلطا فيجوز الأكل من طعام. التاسع أن تكون الدعوة بغير لفظ صريح، كأن يقال: إن شئت فاحضر، إن أحببت أن تأتي، لا نريد أن نضغط عليك، إن تيسر لك الحضور. فهذا مما يكون عذرا في عدم الحضور. العاشر أن يكون المدعو مشتغلا بحق الغير الطارئ الأوجب الملح، كتمريض مريض ونحو ذلك، وهنالك أسباب أخرى كأن يتبين أو يظهر أو توجد قرائن على أن هذه الدعوة رشوة، يعني دعي هذا الشخص لأجل منصبه، كأن يكون الداعي أحد الخصمين في قضية عند القاضي فيوجه دعوة للقاضي، كأن يظهر أن فلان دعي خشية من عدم دعوته أو طمعا في شيء عنده، فإذا أحس المدعو أنه دعي خوفا منه تسرب إليه كلام أن الداعي إنما دعا خوفا منه، لأنه لو ما دعاه ممكن يؤذيه، فهو لا يريد أن يدعوه أصلا، لكن إنما دعاه خشية. فهنا يسقط الوجوب ولا يحضر، لا يؤذيهم أصلا. طيب، مما يسقط الوجوب وهو المخرج في حالة ما إذا دعي الشخص وعنده أشياء أخرى أن يعتذر، فإذا أعفاه الداعي فيسقط الوجوب. كأن يكون الشخص كأن يعتري المدعو أحيانا كسل، خمول، فتور، نعسان، يريد أن ينام فيعتذر، يتصل بالداعي ويعتذر إليه. وليس من مسقطات الوجوب أن يكون بين المدعو والداعي عداوة شخصية، لأن الداعي قد يستثمر الوليمة لأجل إصلاح ذات البين، ويوجه دعوة الآن لمن بينه وبين سوء تفاهم تأليفا لقلبه وإنهاء للعداوة. فهنا مقابلة المدعو الداعي بعدم الحضور هذا من الهجران، هذا من الإصرار على القطيعة. فإذا لو قال دعاني هذا بس بيني وبينه سوء تفاهم، نقول هذا ليس عذرا في ترك الحضور، تحضر في الوليمة، تحضر. طيب، إذا اجتمعت أكثر من دعوة في وقت واحد، فإذا أمكن الجمع بينها جمع، كان يذهب إلى هؤلاء بعض الوقت وإلى القوم الآخرين بعض الوقت وهكذا، وإن لم يمكن الجمع ينظر في السابق منهما من الذي وصلت دعوته قبل الآخر. قد يجد الدعوة في رسائل الهاتف المسجلة بالوقت، الجهاز يعطيك الرسالة متى سجل، أو رسالة جوال بالوقت، بطاقة جاءت للبيت متى جاءت. فإذا بحسب الأسبقية، فإذا استوى هذا كله ينظر في المرجحات، هل هذا قريب والآخر بعيد، هل هذا جار والآخر ليس بجار، هل هذا مسلم والآخر ليس بمسلم، ونحو ذلك. لكن ما حكم الأكل في الدعوة؟ إجابة الدعوة واجبة أو مستحبة كما تقدم، لكن كونه يأكل أو لا يأكل هذه قضية أخرى. فمن دعي إلى طعام وليمة فإن كان مفطرا فإنه يستحب له الأكل ولا يجب عليه، لما رواه مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فإذا إظهار التقدير وأن مكانتك يا فلان الذي دعوتنا عندنا مكانة محفوظة، نحن أتيناك لدعوتك. فالإتيان أهم من الأكل، الإتيان يدل على مودة ويدل على أن لهذا المدعو في نفسك مكانة حملتك على الإتيان، هذا يعزز الأخوة يزيد المحبة. فإن كان الشخص مفطرا فإنه يستحب له أن يأكل، أخوك المسلم صنع لك طعاما وتكلف وتكلف لك فتأكل، هذا يسره. بل قد يجب الأكل إذا كان عدم الأكل سيفهم ويفسر على أنه طعن فيه واتهام له بالكسب الحرام ونحو ذلك وهو بريء. طيب، وإن كان المدعو صائما، فإن كان الصيام واجبا لا يجوز له الأكل، كصوم القضاء، صوم النذر، صوم كفارة اليمين، لكن يدعو لهم بالخير والبركة، لما جاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لأهل الدعوة بالخير والبركة والمغفرة ونحو ذلك. قال وإن كان مفطرا فليطعم، وهذا الأمر للاستحباب. بقرينة الحديث الآخر، الواحد قال ما هو الصارف، نقول فإن شاء طعم وإن شاء ترك. بعض الناس قد لا يأكل لأن الطعام يضره مثلا، لا طعنا في الداعي، ولكن الآن عشاء وتأخر في الليل وهذا فيه طعام ثقيل على المعدة مثلا، ولو جبر خاطر الداعي بشيء يسير أحسن. طيب، إذا كان المدعو صائما صوم تطوع، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب له أن يفطر ويأكل إن كان يشق على صاحب الطعام أن لا يأكل من طعامه، وإلا إذا ما كان شق عليه وتفهم حاله ويقول له: والله يا أخي أنا يعني الآن الساعة 2 وباقي على الإفطار 3 ساعات، أنا لو كنت مكانك ما أفطر، أنا مقدر وضعك وأنا أتفهم، جزاك الله خير، يكفي أنك جيت. في هذه الحالة يتم صومه. أما إذا كان يشعر المدعو أن عدم أكله من طعام الداعي يشق على نفس الداعي، فإنه يستحب له أن يفطر من أجله، لما رواه البيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت، صم يوما آخر. قال الحافظ ابن حجر فتح وإسناده حسن: ولأن في الأكل إجابة أخيه المسلم وإدخال السرور على قلبه. قال الشيخ تقي الدين: ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع، فإن كلا الأمرين جائز، يعني أن يفطر من أجل صاحبه جائز، وأن يمضي على صيامه جائز. قال: وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة، كأنه الآن صارت القضية الآن سؤال الناس المكروه. قال: ولا يحلف عليه. طبعا هذا الآن مخالف من أكثر الناس، إلا يحلف عليه ويحرج عليه ويحرجه. طيب، في قضية وليمة الزفاف ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصحيح أن الأكل واجب إلا على من صومه واجب. طبعا هذا لما كان ولائم الأعراس تقام في الظهر والعصر، الآن كل الولائم لا الآن في ولائم الفجر، في ولائم الصباح 8، لأن تمتد يعني يبدأون في الحضور 11 ليلا، يبدأون ويتكاملون 1:30 ليلا، ثم يوضع العشاء 3، ثم يوضع الإفطار 6 صباحا، يعني سهر مذموم ونظام بئيس وتعيس في بهذه الطريقة. قال الشيخ رحمه الله: والصحيح أن الأكل واجب إلا على من صومه واجب أو من يتضرر بالأكل، لأن بعض الناس قد يكون مريضا يحتاج إلى حمية فلا يستطيع أن يأكل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شاء أكل وإن شاء ترك، يحمل على الصائم. ولا شك عند كل الناس أن هذا مما يستقبح عادة، أن يدعو الناس ويحضروا ثم يقول: الأكل غير واجب. ومن عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يخشى منه، ولذلك يلزمون الواحد بالأكل ولو يسيرا، يعني عندهم ولا زال عند بعض الناس الآن أنك إذا ما أكلت من طعامه إذا دعاك هذا نذير شر. قال الشيخ: ولنا أن نقول إن الأكل فرض كفاية لا فرض عين، فإذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي فالباقي لا يجب عليهم الأكل، وهو الصواب. أما أن نقول لا يجب الأكل على الآخرين فهذا فيه نظر، الشرح الممتع. يعني هذا يذكر بقصة، قالوا في بلد كان في غني يدعو الناس، وبعد ما تنتهي الدعوة قبل الانصراف يجلد كل واحد من الحضور. يقول: فسمع به فقير أن هذا الغني دائما يعزم الناس لكنه يجلدهم، فهو هاب الجلد ولكن ألمه الجوع، فلما اشتد عليه الأمر قال: خلاص مضروب بس الجوع خلاص أروح وأكل وأتحمل. فلما ذهب أدخله وضع له الطعام فأكل، ثم قال ما دام مسألة فيها ضرب أخرج مقابل الضرب هذا، أزاد الأكل، وقال أصلا أنا جائع والآن يعني فيها ضرب، حتى بلغ الغاية. ثم قام وغسل وتهيأ للانصراف، ما صار شيء، خرج من البيت ما صار شيء، فرجع ضرب الباب قال أنت يعني مشهور عنك ومعروف عنك أنك يعني أي واحد تدعوه تضربه قبل أن ينصرف، أنا ما ضربتني ليش؟ قال لأنه أنا دائما أتكلف وأصنع الطعام، ويأتي هؤلاء يأكل شوي ويجامل وما ويمشي، وأنا تكلفت لهم وصنعت لهم الطعام، وأنت أول واحد شفى غليلي. فإذا الشيخ لما قال يعني الأكل فرض كفاية، هو مقصود فعلا مراعاة نفوس الداعين، إنه هذا تكلف وصنع الطعام لأجل إيش؟ الفرجة عليه. ليش صنع الطعام هذا كله؟ ليش؟ لكي يأتوا يتفرجوا عليه يمشوا. فإذا قام البعض بالمطلوب خلاص حصل جبر الخاطر. طيب، من الأداب التي يراعيها المدعو أن ينوي بإجابة الدعوة تكريم الداعي، وأن لا يدخل بيت الداعي إلا بإذنه، وأن لا يتصدر المجلس، وإذا عين صاحب البيت مكانا له فلا يتعداه، وأن لا يسارع إلى تناول الطعام قبل الإذن، وأن يراعي الأداب العامة في الأكل، وأن يؤثر على نفسه المحتاج من الحاضرين فيترك له ما يلائمه، وأن لا يعجل برفع يده من الطعام حتى يفرغ القوم، لأنه قد يحرجهم إذا رفع يده وقام، فكان هذه إشارة للآخرين أن يقوم، وأن لا يطيل الجلوس بعد الطعام، فإذا طعمتم فانتشر، وأن يدعو لصاحب الطعام بعد الفراغ. فيستحب لمن حضر الدعوة الدعاء لصاحب الدعوة، لما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وروى مسلم عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي يعني ضيفا، قال فقربنا إليه طعاما ووطبة وهو الحيس، تمر برني وأقط مدقوق اللبن المجفف مع سمن يخلط ويسمى حيسا، قال فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال النووي رحمه الله وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة، وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة، بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ثم إجابة دعوة الفقراء من الأخلاق الكريمة، والإجابة على الطعام القليل مما يدل على أصالة معدن النفس وعلى التواضع. ولا ينبغي أن يكون فقر الداعي أو خفة شأنه أو قلة طعامه وتواضع مسكنه مانع من إجابة الدعوة، لأن هذا التمنع من الكبر، والدعوة مشروعة لإحياء المودة بين المسلمين والتآلف. وفي حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. والكراع من الشاة ونحوها مستدق الساق، هذا ما عليه لحم يذكر. قال ابن حجر وفي الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس، وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل. قال المهلب لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه، والتحبب إليه بالمؤاكلة، وتوكيد الذمام معه بها، يعني توطيد العلاقات. فلذلك حض صلى الله عليه وسلم على الإجابة ولو نزر المدعو إليه. وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف وإجابة الدعوة لما قل أو كثر. ما حكم التطفل على الدعوات؟ قبل أن نختم موضوع الدعوة بقضية التطفيل هذه، نذكر بأن من مسقطات الإجابة أن يتبين للمدعو أن صاحب الدعوة قد أحرج في دعوته، فهو لا يريد أن يدعوه لكن دعاه لاتقاء شر معين، دعاه لألا يقال عنه كذا وكذا، دعاه تحت ضغط معين. فبعض الناس قد يدعى وصاحب الدعوة مضطر لدعوته، ولو كان باختياره تماما ما دعا. فإذا تبين هذا للمدعو لا يحضر، ولماذا يثقل على ذاك؟ يعتذر. الآن بعض الناس إذا جاء له قريب أو شخص من جماعته مثلا يتصنع الإكرام بالشيء الكثير الذي يرهقه، ويلح ويحلف، والمدعو يعلم بأن هذا الآن سيكلف نفسه عناء ومشقة ومال لا يطيق، وسيقترض من أجله. الآن خلاص هذه ما صارت دعوة يعني عن طيب نفسه، هو يتصنع ويتظاهر أنه يكرم وأنه يقوم بحق هذا الشخص الذي أتى لئلا يقال عنه بخل وجاء قريبه للبلد وما دعاه ولا عزمه ولا أكرم ولا قام بحقه. وهو لن يكتفي بدجاجة، لا، لا بد أن يذبح لئلا يقال إنه قصر في حقه وقصر في إكرامه. والآن المدعو يعلم بأن الداعي ستركبه ديون بسبب هذه الدعوة وستكسر ميزانية الشهر كله، ولذلك حال هذه يقول له من أول: لن آتي، لا تتعب نفسك، لن آتي. إذن إذا أحس المدعو أن حضوره ثقل ومشقة على الداعي لا يحضر، ويخبره بأنه لن يحضر حتى لا تجتمع السيئتان: الكلفة والمشقة وعدم الحضور. أما قضية التطفل على الدعوات فلا يجوز الحضور إلى الولائم وغيرها من الدعوات إذا لم يدعى إليها، لأن هذه دناءة ومذلة ولا تليق بالمؤمن، والذي يحضر بغير إذن ويدخل كالسارق فهو كالسارق، ومن يفعل ذلك يسمى عند العلماء طفيلياً، والتطفل حرام عند جمهور الفقهاء ما لم يكن غير المدعو تابعا للمدعو، كالناس أصحاب القدر الذين إذا جاءوا لا بد أن يأتي معهم حاشية. فصحيح أن الداعي وجه الدعوة لفلان الفلاني، لكن الداعي يعلم سلفا أن هذا سيأتي معه على الأقل 4-5، فحضور هؤلاء الحاشية مثلا جائز، لأن الداعي عنده توقع سلفا لحضورهم. أما أن يحضر شخص بشكل مفاجئ أو يحضر وصاحب الدعوة لا يرضى بحضوره، هذا حرام لما في ذلك من الإيذاء وأكل طعام الآخر بغير طيب نفس منه. وقد كره أحمد رحمه الله أن يتعمد الرجل القوم حين وضع الطعام فيفجأهم، فإن فجأهم بلا تعمد أكل. يعني في ناس يتقصدون زيارة الآخرين عند الغداء وعند العشاء ليحرجوهم ليضعوا لهم الطعام. وإذا أراد الإنسان أن يأتي إلى وليمة ويدعو غيره فإنه يستأذن من صاحب الدعوة، فلو معك واحد وأنت مدعو وهو غير مدعو وسيأتي معك فاستأذن له، كما جاء في الحديث أن رجلا من الأنصار دعا النبي صلى الله عليه وسلم 5-5، فلما جاءوا اتبعهم رجل لم يدع، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. إذن حتى لو تبعهم شخص غير مدعو يمكن للداعي أن يرده، ولا يجوز لهذا التابع أن يدخل. وإذا كان لرجل صديق قد تأكدت حرمته به وثبتت مخالطته له فقد رخص له في إتيان الطعام من غير أن يدعوه إذا علم أنه يؤثر ذلك ويحبه ويشتهيه، بل يرغب فيه ولا يكرهه. قال ذلك الخطيب رحمه الله البغدادي. فإذا بعض الناس لو طرق بيت فلان فجأة وليس فقط في وقت الغداء، بل جاء وقال أنا أريدك أن تغديني أو تعشيني، لكان ذلك من أبلغ السرور، كأن تكون بينهما محبة كبيرة جدا، وهذا صاحب البيت مثلا مقتدر وطعامه حاضر باستمرار يكرم الناس. إبراهيم عليه السلام بابه مفتوح إذ دخلوا عليه وبسرعة يحضر، عنده كل شيء جاهز، جاء بعجل حنيذ فراغ إليهم فجاء بسرعة. في ناس عندهم استعدادات، عندهم تجهيزات، عندهم خدم، عندهم قدرة مالية، حتى ممكن يأتي بطعام من السوق بسرعة. فيسره جدا أن أخاه هذا في الله يأتي من غير موعد، فعند ذلك لا حرج أن يأتي، لكن كان يزعجه ويقلقه ويشق عليه ويكلفه ما لا يطيق فلا يجوز، هذا إذاء المسلم، إذاء المسلم لا يجوز. وقد جاءت الأخبار عن الطفيليين أنهم كانوا يحتالون للدخول، قيل لنوح الطفيلي كيف تصنع إذا لم يتركوك تدخل إلى عرس، قال أنوح على الباب حتى يتطير مني فيدعوني أو فيدعوني أدخل، يعني يأتي إلى عرس يمنع فينوح على الباب نياحة ومصيبته وكذا، الآن الناس في عرس، فالآن بالإكراه وبالضغط لئلا يتشاءموا من هذا يقول بس خلاص اسكت بس ادخل خلص، هذا أكله من طعامهم لا يجوز ودخوله مكانهم لا يجوز. وكان بعضهم إذا أراد أن يدخل ذهب إلى باب النساء، فإذا أراد أن يدخل نادوه قالوا من هنا من هنا، يظنونه من المدعوين لكن ما يعرف باب الرجال. وذكر الخطيب رحمه الله في كتاب التطفيل عن نصر بن علي أبي عمر الجهضمي، طبعا هذا من المحدثين، قال كان لي جار طفيلي وكان من أحسن الناس منظرا وأعذبهم منطقا وأطيبهم رائحة وأجملهم لباسا، فكان من شأنه أنني إذا دعيت، الجهضمي هذا المحدث نصر رحمه الله كان صاحب قدر وصاحب حديث علم فيدعى، جاره هذا المتطفل قال كان من شأنه أنني إذا دعيت إلى مدعاة تبعني فيكرمه الناس من أجلي يظنون أنه صاحب لي. فاتفق يوما أن جعفر بن القاسم الهاشمي أمير البصرة أراد أن يختن بعض أولاده، فقلت في نفسي كأني برسول الأمير قد جاء وكأني بهذا الرجل قد تبعني، والله لئن تبعني لأفضحنه. فأنا على ذلك، يعني على هذا التخيل للأحداث كما يقولون رسم السيناريوهات، قال فإذا برسول الأمير يطرق الباب يدعوني، فما زدت أن لبست ثيابي وخرجت وإذا أنا بالطفيل واقف على باب داره قد سبقني بالتأهل، فتقدمت فتبعني. فلما دخلنا دار الأمير جلسنا ساعة ودعي بالطعام وحضرت الموائد، وكان كل جماعة على مائدة لكثرة الناس، فقدمت إلى مائدة والطفيل معي، فلما مد يده وشرع بتناول الطعام قلت حدثنا دستم بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار قوم بغير إذنهم فأكل طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا. أغار، اعتداء. فلما سمع ذلك، طبعا فهم المقصود، قال أنفت لك والله أبا عمر من هذا الكلام، ألا تستحي أن تتكلم بهذا الكلام على مائدة سيدي من أطعم الطعام وتبخل بطعام غيرك على من سواك، ثم لا تستحي أن تحدث عن دستم بن زياد وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك الحديث، تحكم برفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون على خلافه، أنا على خلاف العمل بهذا الحديث الضعيف الواهي، لأن حكم السارق القطع، وحكم المغير أن يعزر على ما يراه الإمام. وأين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وإسناده صحيح ومتنه صحيح. قال نصر بن علي فأفحمني فلم يحضرني له جواب، فلما خرجنا من الموضع للانصراف فرقني من جانب الطريق إلى الجانب الآخر بعد أن كان يمشي ورائي، وسمعته يقول ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزه. يعني هذه طبعا من الطرائف والنوادر، ونوادر هؤلاء الطفلين كثيرة. وقيل إن أحدهم رأى رجلا يحمل طعاما إلى بيته فتبعه، فأغلق ذاك الباب، فرق بسلم على الجدار وأطل عليه وهو جالس مع أهله في صحن الدار وضع الطعام، فلما شعر به قال صاحب البيت اتق الله تطل على بناتي، قال قد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. على أي حال، العلماء ذكروا مثل هذه اللطائف والأخبار، لكن طبعا الحكم الشرعي أنه لا يجوز للإنسان بأي حال من الأحوال أن يأتي إلى دعوة لم يدع إليها ويدخل بغير إذن القوم ويأكل وهم يكرهون. وهذه التخلصات والأعذار التي قالوها والأخبار والطرائف لا تبرر الخطأ هذا أبدا. لا يجوز للإنسان أن يحضر إلى بيت قوم بغير إذنهم ويتطفل عليه. بهذا نكون قد انتصفنا في الموضوع ووصلنا إلى الحق الثالث وهو النصيحة، وسنكمل بمشيئة الله تعالى شرح هذا الحديث. طيب، تقول الأخت السائلة من مصر: إذا سافرت المرأة سفرا طويلا بوسيلة لا تتوقف كالقطار السريع، هل تصلي الفريضة في القطار وهي جالسة؟ وإن كان رجلا هل يصلي وهو قائم إن استطاع؟ طبعا المسافر يحق له أن يجمع الظهر والعصر تقديم أو تأخير، المغرب والعشاء تقديم أو تأخير. فإذا كان من الممكن أن يجمع جمع تأخير مثلا في الوقت الشرعي فيؤخر الصلاة حتى يصل المحطة ويجمعه. فلنفرض مثلا أن القطار يتحرك الساعة 10 صباحا ويصل الساعة 4 عصرا، فقال بدلا من أن أصلي في القطار جالسا وغير متهيئ كما ينبغي سوف أؤخر الصلاة إلى المحطة لما أصل وصلي قائما متأنيا. طيب، لكن لو كان القطار موعد الرحلة فيه لا يمكن أن ينتظر حتى يصلي في المحطة القادمة، فلو كان القطار مثلا يخرج قبل الظهر ويصل بعد المغرب فلا بد أن يصلي في القطار على حسب حاله. إن استطاع أن يقوم قام، قد توجد عربات فيها مكان للصلاة مثلا أو مطعم أو مكان يستطيع فيه أن يصلي، وقد جعلت للأرض مسلمة وطهورة، ولا بأس أن يصلي في قاع العربة أرض العربة الأصل الطهارة، يصلي يستقبل القبلة. وإذا ما استطاع أو منع من القيام أو الوقوف مثلا فيصلي جالسا على حسب حاله. إذا سافرت المرأة بعد صلاة الظهر في بلدها ولن تصل البلد الأخرى إلا بعد المغرب ولا تستطيع الصلاة في الطريق، فهل تجمع العصر مع الظهر في بلدها تقديما بدون قصر؟ الجواب لا، ما تجمع وهي في البلد. والحرج إذا وجد نعم يبيح الجمع في البلد كالمطر مثلا كالمرض، لكن في هذه الحالة هي تصلي الظهر في بلدها والعصر تصليه في القطار على حسب حالها، فيتصلي الظهر في بلدها ولكن ما تجمع لأنها لم تشرع في السفر بعد، فكيف تترخص برخص السفر وهي لم تبدأ وتشرع بالسفر بعد ولم تخرج عن بنيان البلد؟ فتصلي الظهر في بلدها في الوقت والعصر في الطريق. هل يجوز المسح على الجورب الخفيف الذي يصف البشرة ويصل الماء من خلال البشرة؟ طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح جواز المسح على الجورب ولو كان خفيفا ما دام يغطي موضع الفرض ويسمى جورب. هل دم الإنسان نجس؟ هذه مسألة أيضا قد اختلف فيها العلماء. وإذا كان السؤال عن الصلاة لأن السائل يقول وقد علم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي وجرحه ينزف، فالجواب أن عمر ما كان له خيار آخر رضي الله عنه في هذا ولن يترك الصلاة. فالإنسان إذا كان معه نزيف مستمر مثل المستحاضة مثلا، واستحاضة معه نزف مستمر فليتصلي على حسب حالها ولو كان الدم يخرج منها. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله صيام في شهر المحرم أو في الأشهر الحرم؟ إذا كنت تقصد فضل الصيام فهو في شهر محرم وليس في شهر محرم أو الأشهر الحرم، وإن كان الطاعة في الأشهر الحرم معظمة والمعصية كذلك معظمة تعظم بارتكابها في شهر حرام، هذه شهور لها منزلة عند الله. دخل وقت الظهر أذنت بالبيت وصليت السنة وبعد قليل أقمت الصلاة وصليت، لكن غاب عن ذهني بالكلية النية، وعادة لا أقيم الصلاة للسنة، هل تقوم الإقامة مقام النية أم أعيد الصلاة؟ إذا كان في قلبك عند شروعك في الصلاة أن هذه ظهر يكفي، وإذا تقدمت النية عن الصلاة قليلا فيكفي، كأن يكون توضأ لصلاة الظهر وهو الآن يريد أن يصلي الظهر والذي في قلبه صلاة الظهر، ثم تكلم مع شخص وغاب عن باله الآن موضوع ومد السجادة وصلى، لا يضر لأن النية متقدمة على الفعل بقليل لا بأس. لكن لو واحد بلا شعور توضأ وبلا شعور صلى من انشغال الذهن بالتفكير في قضية مطبقة مثلا، يمكن الواحد أحيانا ما يحس أنه توضأ ويروح يصلي وما يحس إيش يصلي، فهذه صلاة بلا نية، إذا ما نوى هذا الفرض فلا يسقط عنه. زوجي ولله الحمد يسير في طريق الالتزام منذ زمن، ولكن بسبب انشغالي بالعلم والعمل بأمور الدنيا أجد تهاونا وتقصيرا وتساهلا ببعض المنكرات، فكيف يمكن أن أعود به إلى الطريق الصحيح؟ مهم جدا في معالجة الزوجة لزوجها التواضع، حتى لا يشعر الزوج أنها تستعلي عليه وأنها تريد أن تفضحه وأنها تريد أن تبين عيوبه. النصيحة هنا من الزوجة للزوج ينبغي أن يراعى فيها جانب التواضع كثيرا، وقضية يعني الرجل يأنف أن المرأة تنبه، يأنف أن المرأة تصحح له خطأ، يحصل، ولذلك المرأة تراعي هذا وتكون النصيحة مكتسية بقالب أو غلاف التواضع. وقضية الوعظ والتذكير بالله قبل قضية حرام حرام لا تسوي حرام، قبل الطلب الأمر أو النهي مهم، هذا تمهيد مهم. وليس حال الزوجة مع الزوج مثل واحد رأى شخص يدخن وهو مار في الشارع فقال يا أخي اتق الله لا تدخن ومشى، رأى منكر وأنكر ومشى، ما عنده وقت الآن التمهيدات وأنه يعني يعطيه قبلها موعظة عن لا. لكن الزوجة مع الزوج الأصل أنهما مقيمان معا، إذا رأت أن لا تقول له الآن كف عن كذا وافعل كذا، وإنما تبدأ معه ب يعني مسلسل من الوعظ والتذكير والأشياء التي تزيد الإيمان قبل أن تطلب منه الكف أو الأمر بفعل شيء، فهذا أجدى. طيب الأخ هنا يسأل عن حديث خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، يقول يريد شرحه، هذا يحتاج إلى رسم، وستجد إن شاء الله في الإنترنت الحديث هذا مشروحا بالشكل، وأن محيط المستطيل هو عمر الإنسان وأجله، والخط الممتد خارج الأمل، الواحد يعيش ألف سنة. لو قلت له ماذا تؤمل؟ قال أنا أعيش ألف سنة. فالخط خط الأمل خارج من المحيط، لأنه يتعدى عمر الإنسان. والخطط الصغار عن الخط الذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط الأعراض، يقول إن أخطأ هذا نهشه هذا، إذا ما صلوا مرض مميت أصابه حادث مميت، إذا ما صابه حادث مميت أصابه قتل كذا، إذا ما صابه قتل فهو يعني الموت له أسباب، إذا ما صار هذا صار هذا. يقول بالنسبة للأغاني منها الحلال ومنها الحرام، سمعنا أقاويل كثيرة. كلمة أغاني وغناء تطلق يعني في عرف الناس على ما يفعله هؤلاء المغنين والمغنيات، ولذلك لا يجوز الاستماع إليها لو هي مصاحبة بالموسيقى وتغنيها في كثير من الحالات نساء، فهو لا يجوز. أما النشيد المجرد عن المؤثرات بالكلام المباح والطيب فلا بأس به، أما نشيد مع المؤثرات الموجودة التي تحيل الصوت البشرية إلى خلفيات موسيقية أثرها ونتيجتها كصوت الآلات الموسيقية فهو غير جائز، غير جائز. أهلي يعاملون أحيانا بطريقة غير لائقة، يضايقوا أخوات أمي يضايقوها وأخوات أبي يضايقونا، وهم اللي بدأوا بالقطيعة بدون أسباب ولمجرد عدم اعترافهم بالخطأ، كيف أصل رحمي مع ناس يتعاملون بهذه الطريقة؟ طبعا الصلة هي أنواع الإحسان، هدية، سلام، خدمة، دعوة، أي نوع من الإحسان يعتبر صلة رحم، أي نوع من الإحسان. والإنسان هو غير ملزم شرعا أن يعمل ما يؤذيه، لكن إذا تحمل أفضل. وقد توجد أنواع من الصلات ما فيها أذية، فلو أرسلت هدية هذا نوع من الإحسان. ما حكم التكلم بلغة غير المسلمين لغير حاجة؟ مكروه. حملت سفاحا وأربعة أشهر نزلته وندمت وتابت، هل علي شيء يوم القيامة؟ من تاب تاب الله عليه. ولا شك أن إجهاض الجنين الذي دخل في الشهر الخامس وتم أربعة أشهر يعتبر قتل نفس، لأنه نفخت فيه الروح. وفي جميع الحالات عليها التوبة العظيمة وشؤم المعصية كبير، ولكن الحسنات ذمن السيئات. هل غطاء الوجه واجب؟ الجواب نعم، هذه معالم الجمال في المرأة. بطاقة فيزا بدون مقابل وسحب نقدي بدون فوائد ولا يترتب أي رسوم على إلغائها، إذن لا بأس باستعمالها. أنا مدرس موسيقى معتزل وأقوم الآن بتدريس علم النغم لبعض الشيوخ المقرئين للقرآن. الجواب، نص العلماء على عدم جواز قراءة القرآن على ألحان الغناء. ولذلك يا أخي الكريم وقد تبت من الموسيقى، لا تنقل ولو بعض العلوم المحرمة السابقة إلى من يعمل عملا فيه أصلا عبادة، فكيف يجوز قراءة القرآن على ألحان أهل الغناء؟ نص العلماء على تحريم هذا. ولذلك اشتغل بتدريس شيء آخر ينفع ودع عنك هذا. ما حكم من أكل من ولائم عاشوراء؟ قلنا هذه بدع وجعل الولائم فيها لا يجوز، يتوب إلى الله. أعمل في متحف تزورنا بعض الشركات ويقدمون لنا هدايا، علما أنه ليس لنا مصلحة أو ليس هناك مصلحة لهم عندنا. ما دمت أنت موظف، ما دمت موظفا وتأخذ راتبا وأنت مكلف من جهة العمل باستقبال الضيوف فلا تأخذ منهم شيئا، والأخذ هذا فيه إفساد للذمة، لأن الموظف إذا أخذ من المراجعين أشياء فهو بلا شك سيتأثر بهذه الأعطية وسوف يبذل لهم ما لا يبذل لغيرهم، فقد يقدمهم على غيرهم في الشرح في المتحف، وقد يقف معهم وقتا أطول، وقد إذا انتهى وقت الزيارة وإغلاق المتحف أطال وتأخر من أجلهم. يعني المال الفلوس تغير النفوس، ولذلك لا يقبل منهم شيء. يقول أخونا عبد الله من أمريكا: أكثر الدعوات الولائم لا ألبيها لأن فيها موانع شرعية، ولكن بعض الولائم من بعض ذوي القربى أجد حرجا في عدم تلبيتها لشدة قرابتهم فألبيها في الوقت الذي ليس فيه منكر، وأجلس قليلا في خارج القاعة تتجنب الاختلاط ثم أنصرف وهم يعلمون سبب تصرفي هذا، فهل علي إثم؟ إذا كان لا يترتب على فعلك هذا إقرار لهم على المنكر فلا بأس، لكن لو كانوا يفهمون الإقرار، لو كان حضورك يعني إقرارا فلا تذهب. إذا كان يفهم على أنه إقرار فلا تذهب، وخصوصا عندما تخرج القضية بطريق المخادعة كما يقولون الضحك على الذقون، يعني تأخذ كذا بطريقة فيها شيء من استغفال المتدينين. فأهل العرس يقولون مثلا من 8 إلى 11 إسلامي، ومن 11 للفجر خلاص ترفع الأحكام خلاص يحل المحظور. يعني هذه مهزلة، يعني كأنك تقول: يا أيها المتدينون تعالوا سنن، يعني نأخذكم على قدر عقلكم، نعطيكم قول شوي كذا. يعني إذا كانت المسألة يعني تخرج بقالب يعني في شيء من نوع من الإهانة لأهل الدين أو قضية الاستخفاف فلا يلبى مثل هذا. لكن لو واحد ما يعرف ماذا سيفعلون فجاء فلما صار منكر خرج، لا حرج، دعي ما يدري فيه منكر ولا لا، قال أنا أذهب إذا رأيت منكر رجعت، لا حرج. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.